بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: أول وقت العصر. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور قال: حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال: صل معي. فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق. قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق. قال عبد الله بن الحارث: ثم قال: في العشاء أرى إلى ثلث الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب أول وقت العصر. أورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال وسأله عن مواقيت الصلوات، فقال: صلي معي. ثم إنه صلى يوم من الأيام في الصلوات من أول وقت، ثم في اليوم الثاني في آخر الوقت، أي الوقت الاختياري. وأرشده عليه الصلاة والسلام أو بين له فعلا وعملا، حيث جعله يشاهد ويعاين الصلوات في أوائل أوقاتها وفي أواخر أوقاتها، وعلم بذلك البداية والنهاية وقد اشتمل على أوقات متعددة، ولكن النسائي أورده للاستدلال به على أول وقت العصر وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله، أي عند انتهاء وقت الظهر، يأتي مباشرة ابتداء وقت العصر، لأنه لا فاصل بين الوقتين، وقت الظهر وقت العصر، بل بمجرد انتهاء هذا يدخل هذا، بعد بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر، ولا فاصل ولا وقت بينهما، بل الوقتان متصلان. فهو مشتمل على عدة أمور، ولكنه أورده بطوله للاستدلال به على أمر معين، وهو أول وقت الظهر، وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله، أي عندما ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر. وفي هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام للأحكام بالأفعال، لأنها تكون بالمشاهدة والمعاينة، وهذا من كمال بيانه ونصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيد المتن.
عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال: صل معي. فصلى الظهر حين زاغت الشمس،
يعني صلى الظهر في أول وقتها،
والعصر حين كان فيء كل شيء مثله،
يعني وصلها في أول وقتها، وهذا هو محل الشاهد، من إيراد الحديث للترجمة، لأنه أول وقت الظهر عندما يكون ظل كل شيء مثله، يعني معناه أن هذا هو نهاية وقت الظهر، عند ذلك يبدأ وقت العصر.
والمغرب حين غابت الشمس.
نعم، وهذا هو وقتها.
والعشاء حين غاب الشفق،
وهذا هو أول وقتها اللي هي العشاء. نعم.
قال ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله،
يعني صلى في اليوم الثاني حيث كان في الظهر حيث كان في شيء مثله، يعني الذي هو آخر وقتها، يعني عندما يعني يكون فيء الشيء مثله يأتي وقت صلاة الظهر في آخرها، وبعده مباشرة يأتي وقت صلاة العصر.
والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه،
والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، يعني عندما يكون ظل شيء مثليه يعني ضعفه مثله مرتين، هذا هو وقت نهاية، هذا هو نهاية وقت العصر. والمراد بذلك الوقت الاختياري، الوقت الاختياري الذي يمكن الإنسان أن يؤخر إلى ذلك الوقت. ولكن كما عرفنا الصلاة في أول وقتها قد رغب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحث على أن يكون أداء الصلوات في أوقاتها، في أوائل أوقاتها، لأن في ذلك مبادرة إلى الخيرات ومسابقة إلى الاتيان بالشيء في أول وقته بعد تحقق دخول الوقت، ففيه المبادرة والاتيان بالصلاة في أول وقتها. لكن للإنسان أن يؤخر وهو مختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وعند ذلك ينتهي الوقت الاختياري لصلاة العصر ويبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. يعني الإنسان لو أنه نام أو حصل له أمر يعني جعله ينشغل ويعني من غير أن يكون هناك يعني غفلة عن الصلاة، وإنما جاءه ما يقهره عن أن يصلي الصلاة في أول في وقتها المختار، فإنه يصليها في الوقت الاضطراري وهو أداء وليس بقضاء، يصليها في الوقت الاضطراري وهو أداء وليس بقضاء، لأنه إلى غروب الشمس هو وقت لصلاة العصر، ولكن من بلوغ الشيء مثليه إلى الغروب هذا يعتبر وقتا اضطراريا، ومن بلوغ الشيء مثله ظل الشيء مثله إلى بلوغه مثليه هذا هو وقت اختياري، هذا وقت اختياري.
قال والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق،
والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق، لأنه إذا غاب الشفق يأتي وقت العشاء أولها، فإذا قبيل الغيبوبة يعني هذا هو آخر وقتها، فصلها في آخر وقتها، وذلك قبل صلاة العشاء مباشرة، لأن وقت المغرب ووقت العشاء متصلان ليس بينهما فاصل، كالعصر والظهر، كالظهر والعصر ليس بينهما فاصل، بمجرد ما يخرج وقت هذه يدخل وقت هذه، فالعشاء صلاها قبيل غيبوبة الشفق
المغرب،
والعشاء كان صلاها كما في اليوم الأول عندما غاب الشفق، يعني هذه صلاها في أول وقتها وهذه صلاها في آخر وقتها.
قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء قرى إلى ثلث الليل.
ثم قال عبد الله بن الحارث وهو أحد رواة الحديث الإسناد، أحد رجال الإسناد، قال أراه إلى ثلث الليل، وهذا شك وعدم جزم، ولكن جاءت أحاديث تدل على أن نهاية وقتها أي الاختياري نصف الليل، جاءت أحاديث تدل على أن نهاية وقتها الاختياري إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل فقط بل إلى نصفه، هذا هو الوقت الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري من نصف الليل إلى طلوع الفجر، من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ولم يأتي في الحديث ذكر صلاة الصبح، ولعل ذلك يعني إما حصل اختصارا من الراوي أو عدم ضبط له، وأما الأوقات الأربعة فقد ذكرت في أوائل أوقاتها وفي أواخر أوقاتها، أي الأواخر الاختيارية بالنسبة لما كان له وقت اختياري ووقت اضطراري. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
عبيد الله بن سعيد
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني قد تكرر ذكره وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي خرج له الشيخان البخاري ومسلم وخرج له من أصحاب السنن النسائي وحده لم يخرج له الترمذي أبو داود والترمذي وابن ماجه وإنما خرج له النسائي وحده. قال حدثنا عبد الله بن الحارث وعبد الله بن الحارث هو ابن عبد الملك المخزومي وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا ثور
وثور هو ابن يزيد الحمصي ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة ثبت خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة يعني ما خرج له مسلم وإنما خرج له الباقون البخاري وأصحاب السنة الأربعة. هذا ثور بن يزيد الحمصي.
حدثنا سليمان بن موسى
الدمشقي وهو ثقة فقيه في حديثه لين
صدوق فقيه في حديثه لين
بعض لين وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني مثل عبد الله بن الحارث في الإسناد لأن كل من عبد الله بن الحارث وسليمان بن موسى خرج لهما مسلم وأصحاب السنة الأربعة وثور بن يزيد الذي بينهما خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة
عن عطاء بن أبي رباح
المكي وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين وهو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر رضي الله عنه هو أحد السبعة الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال تعجيل العصر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها.
ثم أورد النسائي تعجيل صلاة العصر يعني في أول وقتها يعني بعدما ذكر في الأول أو الباب الذي قبله بيان أول وقت وأنه عندما يكون ظل الشيء مثله أي أول وقت العصر بعد ذلك أتى بالترجمة التي تدل على التعجيل وأنها تصلى في أول وقتها. وقد أورد في ذلك عدة حديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر والشمس في حجرتها
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر والشمس في حجرتها
لم يظهر الفيء من حجرتها.
المقصود من ذلك أنه بكر بها وأنه عجلها وصلاها في أول وقتها. الشمس في حجرتها يعني لم تخرج من الحجرة بل لأن ذلك كان في أول وقت. ومن المعلوم أن 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 ذلك إنما يكون في أول وقت لأن يعني ما حصل أن الشمس التي دخلت الحجرة خرجت منها بل هي موجودة فيها. وقال والشمس في حجرتها يعني ضوء الشمس لم يخرج الفيء من حجرتها، بمعنى أنه ما حصل ذهاب الشمس بحيث يأتي الظل ويغطي مكان ذلك الضياء الذي دخل في الحجرة، وهذا تنبيه وإشارة أو بيان لأنه كان عليه الصلاة والسلام إنما صلاها في وقتها، يعني أن الفيء وهو الظل الذي يأتي ويغطي الشمس، يعني أنه لم يحصل ولم يظهر، يعني ولم بل لا تزال الشمس في حجرتها، لم يأتي الظل وينهيها ويكون مكان الشمس ظل. والمراد من ذلك هو التعجيل، المراد من ذلك هو تعجيلها في أول وقتها. عن إيش؟
الإسناد. أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث.
حدثنا الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه الثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو ثقة فقيه محدث عرف بكثرة رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
ابن الزبير ابن العوام، وهو تابعي ثقة، وهو من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، عروة بن الزبير بن العوام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر، يروي عن خالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، وهي المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أحد السبعة الذين مر ذكرهم والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ستة من الرجال وواحدة من النساء، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك قال حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فقال أحدهما فيأتيهم وهم يصلون، وقال الآخر والشمس مرتفعة.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم وهم يصلون، وهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعلوم أنهم يصلون في الوقت، ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها، حيث ذهب الذاهب بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسافة ووجد أهل قباء يصلون، ومن المعلوم أن صلاتهم في الوقت، ومعنى هذا أنهم أن الرسول بكر وعجل الصلاة في أول وقتها. وقال أحد الرواة لأن أنس المالك يروي عنه الزهري وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الزهري وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أحدهما قال وهم يصلون، والثاني قال والشمس
مرتفعة،
والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة، يعني معناه أنها مرتفعة في السماء، يعني ما ذهبت يعني وقربت إلى جهة الغروب، ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجل الصلاة في أول وقتها، يعني أن الذاهب يذهب إلى قبة والشمس مرتفعة، يعني يصل إلى قبة والشمس مرتفعة، ومعنى أن هذه المسافة التي حصلت ومع ذلك عندما يصل إلى قبة الشمس مرتفعة معنى أنه صلى الصلاة في أول وقتها، ففيه تعجيل الصلاة أي صلاة العصر في أول وقتها. وإسناد الحديث هو النسائي. أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت إمام حجة جواد مجاهد، لما ذكر ابن حجر في التقريب جملة من صفاته قال عقبها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله بن مبارك خرجه أصحاب الكتب الستة ولم ينسب عبد الله، ولكن كون الراوي عن سويد بن نصر يدل على أنه عبد الله المبارك، لأن سويد بن نصر راوية عبد الله المبارك وهما وكل منهما مروزي، وسويد بن نصر راويته يعني راوي أحاديثه المكثر من رواية حديثه.
يروي عن مالك،
يروي عن مالك ابن أنس ابن مدار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أبو عبد الله، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري وقد مر ذكره، وعن رجل آخر وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه، لأن أبا طلحة تزوج أم أنس وأتت بعبد الله، وهذا الذي هو إسحاق هو ابن عبد الله أخو أنس بن مالك، وهو يروي عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه أخو أبيه لأمه. وهو ثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، خدمه 10 سنين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، عمره 10 سنين وخدمه 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، فعمره 20 سنة رضي الله عنه، وخدمه 10 سنين فهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من المعمرين وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس
مرتفعة حية،
لا يصلي العصر ثم
يصلي العصر والشمس مرتفعة حية،
أيوة،
ويذهب الذاهب للعوالي والشمس مرتفعة،
يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني معناها أنها في شدة ضوئها، ويعني لم يحصل تغير لونها لكونها يعني قربت من الغروب، وإنما في حال شدة ضوئها، وكذلك هي مرتفعة، يعني معناها مرتفعة في السماء، يعني ما اتجهت إلى الغروب. ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، وهذا هو مقصود التعجيل، لأن كونه يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني معناها أنها ما مالت إلى الغروب يعني وتغير لونها، وهذا هو دليل على تعجيله إياها، كونه يصلي والشمس حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي وهي مرتفعة يعني في السماء، في كبد السماء ما يعني مالت كثيرا إلى الغروب، يعني معنى هذا أنه بكر وعجل الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد وقد مر ذكره،
حدثنا الليث،
والليث قد مر ذكره،
عن ابن شهاب
وقد مر ذكره،
عن
أنس بن مالك وقد مر ذكره، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية عند النسائي، وهي أعلى الأسانيد عند النسائي كما ذكرت في ما مضى، لأن الأسانيد أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات، فأعلى ما عنده الرباعيات وهذا الإسناد منها، وهذا الإسناد منها. والزهري من صغار التابعين لأنه أدرك الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة، يعني الذين أواخر يعني أدرك أواخر الصحابة، فهو يعتبر من صغار التابعين، والإسناد رباعي.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة، يعني معناها أنها مرتفعة في السماء، وهذا يدل على التبكير فيها، لأنه كان يصليها وهي بيضاء، وهذا هو معنى كونها حية في الحديث الذي قبل هذا، يعني معناها أنها ما تغير لونها إلى الاصفرار، بل هي بيضاء كهيئتها وحالتها، لم تتغير في اتجاهها إلى الغروب، وهذا يدل على التبكير ويدل على تعجيلها في أول وقتها، كونه يصلي الشمس ويصلي العصر والشمس بيضاء محلقة.
نعم
محلقة.
نعم
محلقة يعني أنها مرتفعة، لأن تحليق يعني معناها أنها مرتفعة في السماء، لم يحصل ذهابها كثيرا إلى جهة الغروب، وذلك لأنه قد بكر بها، لأنها بيضاء حية مرتفعة.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد بن راهوية المحدث الفقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد الأشخاص الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو من أعلى صيغ التعديل. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية المحدث الفقيه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا جرير،
حدثنا جرير وابن عبد الحميد وهو ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن منصور وهو ابن المعتمر وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي بن حراش،
عن ربعي بن حراش وهو ثقة، خرج حديثه،
ثقة عابد مخضرم، نعم خرج حديثه الجماعة،
ثقة عابد مخضرم خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأبيض،
عن أبي الأبيض وهو الشامي وهو ثقة، خرج حديثه النسائي وحده، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده.
عن
أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي.
هذه الصلاة، هذا الإسناد.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر. قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أن أبا أمامة ابن سهل بن حنيف صلى مع عمر بن عبد العزيز الظهر، وكان ذلك في آخر وقتها، ثم أنهم جاءوا إلى أنس بن مالك في بيته وهو قريب من المسجد ووجدوه يصلي. قالوا ما هذه الصلاة؟ قال العصر، فيعني معناه أنه صلىها في أول وقتها، وقال إن كنا نصلي هذه الصلاة التي
وهذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي
وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي، يعني نصلي معه يعني في هذا الوقت. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني أخر الصلاة، ولعل ذلك قبل أن يعلم السنة في تعجيلها والمبادرة بها، أو أنه حصل عنده ما يشغله ويعني حتى صلىها في آخر وقتها. ومعلوم أن وقتها اختياري من الزوال إلى بلوغ كل شيء مثله اللي هو الظهر، ولكن تعجيلها هو السنة. ولعل ذلك أن عمر بن عزيز لم يكن علم أن السنة التعجيل، أنه علم أن السنة هي تعجيلها. وفي قول أبي أمامة ابن سهل بن حنيف لأنس بن مالك يا عم، هذا من الألفاظ التي يخاطب فيها الصغار الكبار، وهي من الأدب، وإن لم يكن عمه في النسب، يعني يقول الصغير الكبير يا عم، يقول الكبير للصغير، الصغير الكبير يا عم. وهنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف يقول لأنس بن مالك يا عم، وهو ليس عمه في النسب، ليس عمه في النسب، ولكن هذا من الآداب التي يتأدب بها الصغار مع الكبار، يخاطبه بهذا اللفظ الذي فيه أدب فيقول يا عم، يعني سأله عن هذه الصلاة فأخبرهم أنه صلى العصر، وأن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلونها معه، التي كان يصلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك هو تعجيل صلاة العصر، لأن الترجمة هي تعجيل صلاة العصر، وأنس بن مالك رضي الله عنه عجلها وقال إنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، يعني أنهم كانوا أن النبي كان يعجلها، وهذا هو محل الشاهد، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقت يعني هو الدليل على تعجيلها في أول وقتها. اسناد
قال أخبرنا سويد بن نصر،
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله، وقد مر ذكرهما، سويد بن نصر المروزي وعبد الله المبارك المروزي.
عن أبي بكر بن عثمان
عن أبي بكر بن عثمان ابن سهل ابن حنيف، وهو مقبول، خرج له
البخاري ومسلم والنسائي،
خرج له البخاري ومسلم والنسائي، مقبول خرج له البخاري ومسلم والنسائي، أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف، يروي عن عمه أبي أمامة، لأن هذا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل، وشيخه عمه أبو أمامة ابن سهل، لأن أبو أمامة أخو عثمان، وأبو أمامة مشهور بكنيته، واسمه أسعد وقيل سعد، وهو معدود في الصحابة لأنه له رؤية ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهو معدود في الصحابة، لكن من حيث الرواية يعتبر من التابعين لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة،
نعم،
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مر ذكره.
وعمر ليس من رجال الإسناد،
نعم، عمر بن عبد العزيز ليس من رجال الإسناد، عمر بن عبد العزيز ليس من رجال الإسناد، وإنما جاء ذكره لأنهم صلوا معه ثم ذهبوا، والإسناد كله يعني بين يعني أبو أمامة هو الذي يروي عن أنس، ولكن عمر بن عبد العزيز كان صلى بهم وخرجوا معه إلى أنس بن مالك. وكان هذا في ليس في زمن خلافته خلافة عمر بن عبد العزيز، وإنما في زمن ولايته على المدينة وإمارته على المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، في خلافة الوليد بن عبد الملك، لأن عمر كان أميرا على المدينة. وكانوا يعني عندما صلوا معه ذهبوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو ألقمة المدني قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي، فلما انصرف قال لنا صليتم؟ قلنا صلينا الظهر. قال إني صليت العصر. فقالوا له عجلت؟ فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه تعجيل صلاة العصر، وأنه لما وهو مثل القصة السابقة، يعني أبو سلمة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم أتينا أنس بن مالك وجدناه يصلي، قلنا ما هذه الصلاة؟ قال العصر. قالوا عجلت؟ قال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، يعني أصحاب رسول الله، يعني هذه طريقتهم التي تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي كانوا عليه والذي أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، يعني هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هذه طريقتهم وهي الطريقة التي تلقوها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث
إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم وقد مر ذكره بالراهوية. أخبرنا أبو علقمة المدني وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني، وهو ثقة
صدوق
خرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي،
خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، هؤلاء هم الذين خرجوا لأبي علقمة وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة. أيوه.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة هو من عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع، لأن القول في السابع في أن السابع فيه ثلاث أقوال، قيل أن سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو أحد السبعة على أحد الأقوال، ليس محل اتفاق في عده، لأن من العلماء من يعد مكانه سالم بن عبد الله، ومنهم من يعد مكانه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول متى يكون الدرس في رمضان؟
سنتوقف إن شاء الله عن التدريس في شهر رمضان ونستأنفه بعد إن شاء الله بعد العيد في شوال، أما رمضان فنتوقف عن التدريس فيه كالعادة التي مشينا عليها فيما مضى. نعم. كيف؟ لا إن شاء الله تحدد فيما بعد، ما ندري عاد ايش يكون بالضبط.
هذا السائل يقول ما هو الفرق بين أن يقال خرجه البخاري وأخرجه البخاري؟
ما أعرف بينهما فرقا، وخرجه وأخرجه ما أعلم بينهما فرقا.
هذا السائل يقول هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله هل يعتبر هذا نداء؟
هو من جنس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن العبارة المشهورة أو العبارات المشهورة أنها تأتي بالغيبة، يعني بضمير الغيبة وليس بضمير الخطاب، فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، اللهم أو اللهم صل وسلم وبارك عليه.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من أخذ نسخة من عندكم من سنن النسائي لأجل الحضور والالتزام، ثم هو بعد ذلك لم يلتزم ولم يحضر، فهل يحق له أخذ ذلك؟
الإنسان الذي أخذ النسخة وهو يريد أن يدرس ولم يتمكن من الدراسة، من المناسب أن يعطيها لمن هو ملازم للدراسة، أقول من المناسب أن يعطيها من هو ملازم للدراسة.
هذا السائل يقول: هل إيقاء الصلاة في الوقت الضروري يلحق صاحبها الإثم؟
إيش؟ هل؟
إذا أخر الإنسان إلى وقت الاضطراري.
نعم، يعني لا يجوز الإنسان يؤخر، لأنه اسم على اسمه اضطراري، يعني ما يوصل إليه إلا عن طريق الاضطرار، لا يوصل إليه إلا عن طريق الاضطرار، لا يوصل إليه عن طريق الاختيار، لأنه لو أخرها عمدا لا شك أنه يأثم، لأن هذا ليس وقتا اختياري فيه مجال له، بل لا مجال له إلا مضطرا، كإنسان يعني كان نايم فإنه يصلي إلى استيقظ والصلاة في وقتها وهو مضطر إلى ذلك لأن النوم غلبه.
وما معنى الإبراد والتهجير؟
الإبراد هو تأخير الصلاة عن أول وقتها، يعني معناه حتى تنكسر حدة الشمس وتخف حرارتها قليلا. وأما التهجير فهو التبكير بها، التهجير هو التبكير بها التي ينوي بها في الآجرة، والتهجير هو معنى التبكير.
هذا السائل يقول: لعل هذا السؤال تكرر، ما حكم من أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار بدون عذر؟
الجواب هو ما سبق،
شخص استيقظ من نومه ووجد أنه محتلم قبيل طلوع الشمس، هل يغتسل؟
وجد
أنه
محتلم
نعم. في نومه
نعم.
قبيل طلوع الشمس
نعم.
هل يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس أم يتيمم ويصلي قبل طلوع؟
لا، يغتسل ويصلي إن أدرك شيئا قبل طلوع الشمس، وإلا فإنه يصلي بعد طلوع الشمس.
هذا السائل يقول: لم يذكر النسائي رحمه الله في هذا الكتاب، أي كتاب المواقيت، أبوابا للتراجم، فما السبب في ذلك؟
ما ذكر أبواب؟
باب واحد فقط ذكر، باقي كل أول كذا أو
باسم باب؟
إيه؟
والباب كله بدون باب؟
إيه؟
وهل كل الكتاب يعني بهذه الطريقة؟
ما ندري كل الكتاب، إيه؟
ما أدري، لأن هذا شأنه، يعني في أحيانا يأتي بباب وأحيانا بدون باب، والكثير بدون باب.
هذا السائل يقول: هل يؤتم من لا يغطي رأسه في الصلاة وخارجها؟
هل
يؤتم، يعني يجعل
إماما؟ نعم. أيوه؟
من لا يغطي رأسه في الصلاة وخارجها،
يعني هل يكون إماما؟
إيه؟
نعم، يصح إمامته، يعني أن يكون إماما وإن كان كاشف الرأس. ليس من شرط الصلاة أن يكون الإنسان مغطيا رأسه، لكن هذا لا شك أن هذا أكمل.
وله سؤال آخر يقول: هل يؤتم المعرض عن السنن المؤكدة؟
هل يعني يؤتم به؟
إيه، يقصد يعني خطه ما
الإنسان الذي يتساهل في النوافل ويتساهل يعني فيها، يعني هو لا شك أن غيره أولى منه. ومن المعلوم أن من السنن المؤكدة هي ركعة الفجر والوتر، وقد جاء عن بعض العلماء أنه شدد في ترك الوتر، فقال إن إلى عن الإمام أحمد أنه قال أن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، أنه رجل سوء. ومن المعلوم أن التساهل في النوافل يعني يكون سببا ووسيلة إلى التساهل بالفرائض، ومن يتساهل في النوافل من السهل عليه أن يتساهل في الفرائض، فصلاته تصح، ولكن عند الاختيار للإمامة يختار غيره ممن يكون محافظا على النوافل.
وله سؤال آخر يسأل عن حكم تبرج المرأة وتعطرها عند الخروج وتشبهها بالكافرات وبلبس الكافرات.
كل ذلك لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتعفر عندما تخرج، ولا يجوز لها أن تتبرج، ولا يجوز لها أن تتلبى بالكافرات، كل ذلك حرام على النساء.
هذا يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي؟
التصوير الفوتوغرافي هو تصوير، اسمه تصوير، والصورة التي والتي تخرج صحيح قال لها صورة، والذي يقوم بهذه المهمة يقال له مصور، فالتصوير الفوتوغرافي مثل غيره، ولكن يجوز ذلك للضرورة، يعني مثل الجواز ومثل يعني الأشياء التي يضطر إليها الإنسان مثل رخصة القيادة وما إلى ذلك من الأشياء التي يضطر إليها الإنسان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 30 من شهر شعبان لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التشديد في تأخير العصر. وقال: أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل ابن مشمرخ ابن خالد أنه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ قلنا: لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة، لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام النسائي رحمه الله لما ذكر تعجيل صلاة العصر وأورد الأحاديث الدالة على تعجيلها وأن هذا هو الذي فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه، ذكر بعد ذلك ما يقابل هذا التعجيل الذي هو التأخير. ومن المعلوم أن العصر لا يعني نهاية وقتها له حالان: حال هي نهاية وقت اختياري، وحال هي نهاية وقت اضطراري. والوقت الاختياري هو الذي يسوغ للإنسان أن يؤخر إليه، لكن عليه أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. وأما الاضطراري الذي يكون بعد بلوغ ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، فإن هذا لا يجوز التأخير إليه، ولكن من كان مضطرا وأخر إلى ذلك الوقت لضرورة كنوم أو نسيان أو ما إلى ذلك، ثم إنه فعل ذلك في هذا الوقت، فإن ذلك صلاة في الوقت، ولكنه في الوقت الاضطراري الذي لا يؤخر الإنسان إليه إلا مضطرا. أما اختيارا فليس للإنسان أن يؤخر إليه، لأنه لو أخر إلى الوقت الاضطراري وهو مختار غير مضطر فإنه يأثم، ولكن صلاته صحيحة، ولكن صلاته في الوقت وليست قضاء. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: العلاء بن عبد الرحمن كنا صلينا ثم جئنا إلى أنس بن مالك، صلينا الظهر ثم جئنا إليه في داره وكانت قريبة من المسجد، فوجدناه يصلي فسألوه عن صلاته فقال: إنها العصر. قالوا: إننا صلينا الظهر. فقال: صلوا العصر. فصلوا، ولما صلوا حدثهم وقال تلك صلاة المنافق، يعني تأخير صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذه صلاة المنافقين، ينتظر الشمس حتى إذا قرب وقت نهاية وقتها الاضطراري صلى أربعا ينقرها، يعني يسرع بها لا يطمئن فيها ولا يخشع فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فتلك صلاة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، يعني من غير اضطرار. أما مع الاضطرار فكما عرفنا كل ذلك وقت أداء إلى غروب الشمس، كل ذلك وقت أداء إلى غروب الشمس. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر ابن إياس ابن
مقاتل
ابن مقاتل
ابن مشمرخ
ابن مشمرخ ابن خالد وهذا النسب نسب النسائي شيخه، وكما عرفنا فيما مضى أن التلميذ يمكن أن ينسب شيخه بما يريد، يذكر ما شاء من نسبه، ولكنه إذا ذكر شيخه بلفظ فمن جاء بعده لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ما ذكر التلميذ، وإذا أراد أن يزيد فليأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني. أما التلميذ فإنه يذكر شيخه بما يريد أن يذكره، بنسبه وأوصافه والثناء عليه وفي غير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى ذكرها. ولهذا النسائي هنا ذكر نسب شيخه وأطال في ذكر النسب، وأطال في ذكر النسب ما يقرب من سطر كله نسب لشيخ النسائي علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة خرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، خرج له صاحب الصحيح وخرج له نعم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هؤلاء الأربعة خرجوا لعلي بن حجر صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنن وهما الترمذي والنسائي، أما أبو داود وابن ماجه فلم يخرجا له شيئا. قال حدثنا
إسماعيل
وإسماعيل هو بن جعفر بن أبي كثير، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا العلاء
وهو ابن عبد الرحمن ليش
ابن يعقوب الحرقي
أبو معاوية لا مش
أبو شبل
أبو شبل العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، والحرقة بطن من جهينة، والحرقة هم بطن من جهينة، وهو صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم خرج له أصحاب الكتب الستة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة
وأصحاب السنن الأربعة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهذا الإسناد رباعي لأن فيه أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن حجر وإسماعيل بن جعفر والعلاء بن عبد الرحمن وأنس بن مالك هؤلاء الأربعة هم إسناد الحديث، وهو أعلى أسانيد النسائي أو من أعلى أسانيد النسائي الرباعي، وهذا إسناد الرباعي. وكما ذكرت مرارا النسائي أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله, أي سلب أهله وماله, أي أصيب بمصيبة فادحة, مصيبة كبيرة هي خسارة الأهل والمال, يعني خسر أهله وماله. فهذا يعني مثل أو ما يوضح خطورة تأخير صلاة العصر. والنسائي هنا أورده في تأخير التشديد في تأخير صلاة العصر, التشديد في تأخير صلاة العصر. والمقصود من ذلك يعني أنها تفوته بحيث أنه يعني يخرج وقتها وهو لم يصلها, أو أنه يؤخرها إلى آخر وقتها الاضطراري. وهنا لأنه أورد النسائي الحديث في التشديد في تأخير صلاة العصر الذي هو عدم تعجيلها, ولكن هذا إنما يكون بتأخيرها إلى آخر وقتها الاضطراري أو إلى وقتها الاضطراري. أما التأخير للوقت الاختياري فإنه سائغ, ولكن المبادرة والإسراع بالمبادرة بها وتعجيلها في أول وقتها هذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث سبق أن مر في الأبواب السابقة, ولكنه عاده النسائي هنا بإسناد آخر لأنه يتعلق بخطورة تأخير صلاة العصر, وأن خطره كبير, وأن الذي تفوته كأنما وتر, يعني كأنه أصيب بمصيبة أفقدته أهله وماله وصار بدون أهل ومال. والإسناد
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد بن راهوية الحنظلي الفقيه المحدث أمير المؤمنين في الحديث كما وصف بذلك, وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع مراتب التعديل, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
نعم. حدثنا سفيان,
حدثنا سفيان وهو ابن عيينة, سفيان هنا هو ابن عيينة وهو مهمل لم ينسب, وسفيان يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة, إذا أطلق سفيان في هذه الطبقة فهو يحتمل سفيان الثوري ويحتمل سفيان بن عيينة, إلا أن سفيان بن عيينة هنا هو المتعين لأن الزهري لم يروي عنه, لأن الزهري أكثر ابن عيينة في الرواية عنه. وأما الثوري فقد ذكر الحافظ بن حجر بأنه لم يروي عنه إلا بواسطة, لم يروي عنه إلا بواسطة, فإذا يكون هذا المهمل الذي لم ينسب محمولا على سفيان بن عيينة, وسفيان بن عيينة ثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, مشهور بالنسبة إلى جده زهرة وقال له الزهري, ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب يقال له ابن شهاب, وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم,
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة, وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع, لأن السابعة في الفقهاء السبعة في المدينة قيل فيه ثلاث أقوال, أحدها سالم بن عبد الله بن عمر هو هذا, والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, والثالث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسالم هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد لها الأربعة من الصحابة, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أحد العباد الأربعة الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة لأنه كان في أحد كان استصغر وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في القتال وأن يكون مع الجيش، فاستصغر فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أذن له بعد ذلك في الخندق.
قال آخر وقت العصر. وقال أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعني ابن الشهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب، فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداء، ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفيه وهو يتعلق بمجيء جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإمامته إياه في الصلاة، والرسول يصلي وراءه والناس يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان مجيئه في أحد الأيام في أوائل الوقت، ثم جاءه في أواخر الوقت وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني أن ما بين هذين الوقتين هو هو هو, هو الصلاة. والمقصود إيش الترجمة؟
آخر وقت العصر.
آخر وقت العصر، وقد ذكر فيه وقت العصر آخر وقت العصر الاختياري، آخر وقت العصر الاختياري الذي هو كون ظل الشيء مثليه، ظل الشيء مثليه، هذا هو آخر وقتها الاختياري، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت هذه الترجمة، لأن آخر صلاة العصر على سبيل الاختيار هي أن يكون ظل الشيء مثليه، وأولها أن يكون ظل الشيء مثله، أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا هو أول وقتها. عندما ينتهي وقت العصر الظهر يدخل مباشرة وبدون فاصل وقت العصر، وإذا كان ظل الشيء مثليه فإنه ينتهي وقت العصر الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس، يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس.
قال أخبرنا يوسف بن واضح.
أخبرنا يوسف بن واضح. أخبرنا يوسف بن واضح. إيش كان ثقة؟
ثقة خرج له النسائي.
ثقة خرج له النسائي. ثقة خرج له النسائي وحده.
حدثنا قدامة يعني ابن شهاب.
حدثنا قدامة يعني ابن شهاب. وقوله قدامة هي التي قالها يوسف بن واضح، لأنه ما قال ابن شهاب، لكن من دون يوسف بن واضح نسب نسب قدامة وقال ابن شهاب، لكنه أتى بكلمة يعني التي تدل على أنه ما قالها يوسف بن واضح، إنما قالها النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني لها فاعل ولها قائل، فقائلها من دون النسائي، من دون يوسف بن واضح، وفاعلها هو يوسف بن واضح، لأن يعني ضمير مستتر، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يوسف بن واضح، والذي قالها هو من دون يوسف بن واضح اللي هو النسائي أو من دون النسائي. يعني قال يوسف بن واضح حدثنا قدامة بس، النسائي أو من دون النسائي قال يعني، أي يعني قدامة، يعني يوسف بن واضح ابن شهاب، يعني قدامة ابن شهاب. مش كان عن قدامة شهاب؟ مش كان صدوق؟
صدوق
صدوق إيش؟
خرج له النسائي وحده،
صدوق خرج له النسائي وحده، الأول ثقة خرج له النسائي وحده، وقدامة ابن شهاب صدوق خرج له النسائي وحده.
عن برد،
عن برده ابن سنان،
ابن سنان نعم أبو العلاء صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة.
صدوق الذي هو برد بن سنان خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن عطاء بن أبي رباح،
عن عطاء بن أبي رباح وهو المكي، وهو ثقة يرسل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكر أنس بن مالك وهو منهم، وجابر منهم، وعبد الله بن عمر أيضا مر ذكره وهو منهم، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال فيهم السيوطي في هؤلاء السبعة والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال من أدرك ركعتين من العصر. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة إذا من أدرك ركعتين قبل أن تغرب الشمس، ركعتين
من أدرك ركعتين من العصر،
من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وجاء في بعض النسخ ركعة بدل ركعتين، ركعة بدل ركعتين، وذكر الركعة هو الذي جاء في أكثر الروايات، يعني أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك صلاة العصر في وقتها، وكذلك بالنسبة لصلاة الصبح. فالحاصل أنه جاء ركعتين، أدرك ركعتين قبل الغروب، وجاء في أكثر الروايات ركعة واحدة. ومن أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، أي وقتها الاختياري. وهذه الترجمة معقودة يعني لبيان نهاية الوقت الاضطراري، لبيان نهاية الوقت الاضطراري وهو غروب الشمس. أما الاختياري فهو أن يكون ظل الشيء مثليه، أن يكون ظل الشيء مثليه الذي لا يجوز الإنسان أن يؤخر عنه، ولو أخر عامدا يأثم، وإذا كان مضطرا وغير متعمد وكان يكون نائما أو ناسيا أو ما إلى ذلك وأدرك وصلى الصلاة قبل أن تغرب الشمس، بل أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس، فإنه يكمل ما بقي من صلاته، ويكون بذلك قد أدرك الصلاة في وقتها قضاء أداء وليس بقضاء. ثم أورد النسائي حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أدرك ركعتين قبل
من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
من أدرك ركعتين قبل أن تغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، يعني فقد أدرك الصلاة في وقتها، أدرك الصلاة في وقتها أي الوقت الاضطراري، وهذا إنما يكون للاضطرار، وأن الإنسان يضطر أو يكون مضطرا بأن يكون نائما أو ناسيا أما إلى ذلك، فإذا أدرك ركعة واحدة من قبل غروب الشمس إنه يكون مدركا الصلاة في وقتها.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى،
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني، وهو الصنعاني وقد وهو ثقة يروي، روى له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكثيرا ما كان يأتي محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث عن شعبة، أكثر الأسانيد التي مرت فيها محمد بن عبد الأعلى روايته غالبا أو كل ما مضى هو من هذا القبيل من رواية محمد بن الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة بن الحجاج، أما هنا فهو من طريق أخرى غير الطريق التي مشهورة عنه، غير الطريقة المشهورة عنه، وهي خالد بن الحارث عن شعبة، وإنما هنا يروي عن معتمر، يروي هنا عن معتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن معمر،
عن معمر وهو ابن راشد الأزدي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن الطاووس،
عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان، عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس ابن كيسان اليماني وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، عبد الله بن عمرو وعبد الله عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله، بل هو أكثر السبعة حديثا، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهما من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، وهو هذه الرواية التي هي رواية إدراك ركعة واحدة هي التي عليها أكثر الروايات، وبهذا يتبين أن إدراك ركعة واحدة يكون الإنسان مدركا بها للوقت، وليس من شرط ذلك أن يكون مدركا لركعتين، ولو أدرك أقل من ركعتين لا يكون مدركا، بل إذا أدرك ركعة واحدة فيكون مدركا للصلاة في وقتها أي صلاة العصر. وإسناد الحديث يقول النسائي ثلاثة منه هم أصحاب الإسناد الأول، وهم محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي عن معمر بن راشد، هؤلاء الثلاثة هم الذين روى عنهم النسائي في الإسناد الذي قبل هذا، ثم يختلف الإسناد فيروي معمر هنا عن الزهري، والزهري أيضا قد تقدم ذكره، عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابق، عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وقال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
عن إيش؟
نعم.
عن من؟ حديث صحابي؟
أبي هريرة.
نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن من أدرك أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
فليتم صلاته،
يعني يأتي بآخرها وقد أدركها في الوقت. يعني المقصود هنا بالإتمام يعني يأتي ببقيتها وإن كان بعد خروج الوقت، إلا أن الصلاة هي في الوقت، لأنه أدرك أول سجدة منها يعني أول ركعة. المقصود بالسجدة هنا الركعة، وليس المقصود بها السجود أو سجدة من السجدات، وإنما المقصود من ذلك الركعة، لأن الركعة يقال لها سجدة، يقال للركعة سجدة تسمية لها ببعض أجزائها الذي هو السجود، بل هو آخر الركعة الذي هو السجود. قال من أدرك أول سجدة من صلاة العصر، من أدرك أول ركعة، يعني من الركعة الأولى إذا حصلها قبل أن تغرب الشمس معناها أدرك ركعة، فهو مثل من أدرك ركعة. الروايات التي مضت أو الرواية التي مضت من أدرك ركعة من جنس من أدرك أول سجدة، يعني التي هي أول ركعة من الركعات، لأن أول ركعة أو أول يعني أول ركعة يأتي بها يقال لها أول سجدة، يقال لها أول سجدة، هي أول ركعة، أول سجدة هي أول ركعة، وسميت السجدة بأول وقت بجزء، وسميت الركعة سجدة لأن السجدة جزء من الركعة وهي آخر أجزاء الركعة، لأن الركعة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، يعني بين السجدتين، وآخر أجزائها أو آخر أعمال الركعة هي السجدة، ولهذا يقال لها سجدة. كما يقال للصلاة أيضا، يقال للصلاة أيضا سجدة، ويقال للصلاة سجود، كما يقال لها أيضا ركوع، يعني اركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين، وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات، ومن اللي يسبحه أدبار السجود يعني أدبار الصلوات، لأن الصلوات يقال لها سجدات، يقال لها سجدات تسمية للشيء باسم بعضه، تسمية للشيء باسم بعضه، ومن الليل يسبحه وأدبار السجود يعني وخلف الصلوات، وأدبار الصلوات أطلق عليها سجود، وكما أطلق على المساجد مساجد لأنها موضع السجود، لأنها موضع السجود يعني موضع الصلاة، وخصت المساجد أو لفظ السجود ونسب إليه المساجد لأن حالة السجود هي الحالة التي يتمكن الإنسان بها من الأرض أكثر من غيره، بخلاف حالة القيام، حالة القيام وحالة الركوع وحالة الجلوس. أما حالة السجود ففيه اليدان والركبتان والوجه، كل ذلك وقد وضع على الأرض، فلهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد، أطلق عليها مساجد لأنها مواضع السجود، مواضع السجود يعني يسجد على الأرض، فقيل للمواضع مساجد. فالسجدة المراد بها الركعة، أول سجدة يعني أول ركعة، وقوله أول ركعة أول سجدة يدل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته، لأن بعض العلماء يقول إن ما يقضيه المسبوق يكون أول صلاته، وبعضهم يقول هو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق بعد سلام الإمام يكون آخر صلاته. وهنا يقول من أدرك أول سجدة، أدرك أول سجدة يعني معناه أن أول ركعة من الركعات، ثم قال فليتم صلاته، فهي مثل ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا يعني الذي أدركوه أول الصلاة، والذي يتمونه هو آخر الصلاة الذي يعني هذا لا أنا قلت إن فيه دليل على أن المسبوق يعني ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وفي الحقيقة لا يصلح يعني أن يقال إن فيه مسبوق لأنه ما فيه مسبوق لكن فيه ذكر الأولية وذكر الإتمام ذكر الأولية والإتمام والأول أول والآخر آخر في مسألة ما يقضيه المسبوق ما يأتي به الإنسان مع إمامه أول صلاته وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخر صلاته وذكر الإتمام معناه أن الأول هو الأول ويأتي بالآخر بعده وأما رواية فقبو التي جاءت في بعض الروايات فرواية أتم أرجح منها ثم أيضا أقبو محمولة على أتم لأن القضاء يطلق بمعنى الإتمام بمعنى الإتمام وليس المراد به القضاء الذي هو قضاء الفائت فقط وإنما يراد به الإتمام
أخبرنا عمرو بن منصور
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي من بلد النسائي ينسب كنسبة النسائي عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة حديثه خرجه النسائي وحده
حدثنا الفضل بن دكين
حدثنا الفضل بن دكين وهو أبو نعيم أبو نعيم الكوفي مشهور بكنيته وكثيرا ما يأتي أبو نعيم وأحيانا يذكر باسمه كما هنا فإنه قال الفضل بن دكين ما ذكر نسبة ما ذكر كنيته وأحيانا يأتي أبو نعيم وهو مشهور بهذه الكنية ومعرفة الكنى والأسماء يعني أسماء ذوي الكنى وكنى ذوي الأسماء هذه مهمة لأن من لا يعرف هذا الشيء يظن أن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فلو جاء مثلا أبو نعيم وجاء الفضل بن دكين في إسناد يظن الذي لا يعرف أن الفضل بن دكين كنية أبو نعيم يظن أبو نعيم شخص وأن الفضل بن دكين شخص آخر لكن من عرف أن هذه كنية لهذا عرف أنه إن جاء بكنيته أحيانا وباسمه أحيانا لا يلتبس لا يلتبس على الإنسان وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا شيبان
وهو من كبار شيوخ البخاري روى عنه البخاري مباشرة وأما النسائي فلم يروي عنه إلا بواسطة لأنه توفي سنة 19 فوق 200 والنسائي ولد سنة 15 215 يعني معناها أن أبو نعيم مات بعد ولادة النسائي بأربع سنوات معنى أنه ما أدركه وإنما يروي عنه بالواسطة كما هنا يروي بواسطة شيخه عمرو بن منصور النسائي
حدثنا شيبان
حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن شيبان ابن عبد الرحمن التميمي ويقال له ويقال له النحوي وليس المقصود من ذلك أنه منسوب إلى علم النحو وإنما هو منسوب نسبة أخرى يعني ليست نسبة إلى علم النحو وهو وكنيته أبو معاوية كنيته أبو معاوية وهو صدوق
ثقة صاحب كتاب
وهو ثقة صاحب كتاب حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة
عن يحيى
عن يحيى ابن أبي كثير عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليماني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة وهو على أحد الأقوال الثلاثة في السابع أحد الفقهاء السبعة يعني أحد الأقوال في السابع من سابع الفقهاء السبعة إلى أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا وقيل سالم بن عبد الله وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكره
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج أنهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو على أكثر الروايات بذكر الركعة وليس الركعتين، وليس الركعتين، أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ومعنى هذا أن رواية أدرك، أن رواية الركعة هي الأرجح، وأنها يكون الإنسان مدركا الصلاة بإدراك ركعة واحدة وليس بإدراك ركعتين، بل ركعة واحدة يكون مدركا بها، كما هو كما جاء في أكثر الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يرويه عن أبي هريرة ثلاثة أشخاص، يرويه عن أبو هريرة عن أبي هريرة ثلاثة أشخاص. الإسناد أول
أخبرنا قتيبة،
قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وقد وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
مالك،
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المحدث الفقيه وصاحب المذهب المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار،
عن عطاء بن يسار وهو أيضا ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعن بشر بن سعيد،
وعن بشر بن سعيد وهو ثقة أيضا، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعن الأعرج،
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، مشهور بلقبه الأعرج، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، أي الثلاثة كلهم محدثون عن أبي هريرة، والراوي عنهم من هو؟
زيد بن
أسلم. زيد بن أسلم يروي عن ثلاثة يروون عن أبي هريرة. نعم.
قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء رضي الله عنه فلم يصلي، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
ثم أدرك، ثم أورد النسائي رحمه الله حديث معاذ بن عفراء، معاذ بن الحارث بن عفراء، أنه طاف بالبيت ولم يصلي، يعني بعد الطواف، فقيل له، قال له الذي طاف معه وهو جد نصر بن عبد الرحمن معاذ: ما لك لا تصلي؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والحديث ليس مطابق للترجمة، لأن الترجمة: من أدرك ركعة من صلاة العصر، أو من أدرك ركعتين من صلاة العصر فقد أدرك قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. اللهم إلا أن يكون وجه إراده أن قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني معنى أن هذا هو كله وقت لها، وغروبها هو نهاية وقتها. يعني إذا كان المقصود منه أو وجه إراده يعني كونه ذكرت يعني أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني أن هذا هو نهاية وقتها، أي الوقت الاضطراري، لكن فيه كون فيه إدراك ركعة، هذا لا يعني يوجد في الحديث ما يشير إليه أو ما يدل عليه. ومن المعلوم أن الطواف، الإنسان إذا صلى، إذا طاف بالبيت، فإنه يصلي إذا فرغ من الطواف في أي وقت كان، سواء كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو في وقت، إذا أي وقت من الوقت، أي وقت يطوف الإنسان يصلي في ركعتين، لأن الطواف يسن له ركعتان، ففي أي وقت طاف فعليه أن يصلي ركعتين. ثم هذا الحديث لم يثبت، يعني ضعفه، هو من أفراد النسائي، وقد اختلف فيه على نصر بن عبد الرحمن الذي هو أحد رجال الإسناد، وقد ذكره الشيخ الألباني في قسم الضعيفة أو الضعيف من سنن النسائي، الإسناد من أبو داود.
أخبرنا
أبو داود وهو سيف سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة خرج له النسائي.
نعم
خرج له النسائي وحده ثقة خرج له النسائي وحده سليمان بن سيف الحراني مشهور بكنيته أبو داود.
حدثنا سعيد بن عامر.
حدثنا سعيد بن عامر الضبعي وهو ثقة لصدوق
ثقة صالح
ثقة
صالح ربما وهم
ربما وهم. خرج له
الجماعة
خرج له أصحاب الكتب الستة خرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة.
نعم
عن شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهذا من أعلى صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
سعد بن إبراهيم
عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نصر بن عبد الرحمن
عن نصر بن عبد الرحمن القرشي وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده.
عن جده
عن جده جده أنا ما وقفت له على ترجمة ما أدري
الحافظ
قال
الحافظ يقول على اختلف فيه
لا لا وين ذكر فيه
في تهذيب التهذيب يقول في تهذيب التهذيب يقول كذا رواه سعيد بن عامر الضبعي ومحمد بن جعفر
لا بس هو الاختلاف على نصر بن عبد الرحمن يعني في بعض الروايات انه يعني عن جده معاذ بن عفراء
ايه؟
يعني جده معاذ بن عفراء وفي بعضها ان جده هو الذي كان طاف مع معاذ بن عفراء.
نعم.
لكنه ما ذكر له ترجمه
لا
ايه نعم.
ما ذكر له
ترجمه ايه نعم. لكن في تقريب ذكر معاذ القرشي ثم قال تقدم وما رأيته تقدم وهذا ايضا قرشي اللي هو نصر بن عبد الرحمن.
نصر بن عبد الرحمن
نعم. نعم وذاك ايضا قرشي جده طبعا وهنا قال تقدم لكني ما رأيته
ما رأيته
وما يعني وكذلك التهذيب ليس فيه لكن آفته يعني اولا بالنسبة للجد جد نصر الذي هو معاذ يعني إذا كان هو جده فيعني لأنه في بعض الروايات التي ذكرها في التهذيب